السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، حديثي إليكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن يكتبني وإياكم جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وجميع إخواننا وأخواتنا وعلماءنا، أن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يدخلنا الجنة في رفقة سيد الأبرار، وأن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حديثي إليكم بعنوان مالي وللدنيا. ويا أحبتي، سوف يكون حديثي في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى، الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله سببا لرقة القلوب وقربها من علام الغيوب سبحانه، حديثي إليكم أجعله في ثلاث محاور أساسية. أولا، الحقيقة الغائبة. النقطة الثانية، إياكم وإياها. النقطة الثالثة، سبيل الخلاص. كيف نتخلص من تعلق القلب بالدنيا؟ كيف نجعل القلب مفرغا لله تبارك وتعالى؟ وهذا أحدده في عدة نقاط. بيان هذه النقاط التي من خلالها نتخلص، أو كيف يتخلص القلب من تعلقه بالدنيا أو بقايا تعلق القلب بالدنيا، والحقيقة الغائبة ما هي، وإياكم وإياها، كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى ألتقي معكم وبيانه بعد فاصل قصير بإذن الله. عدنا إليكم لأقول لحضراتكم ولنتجول في هذا الموضوع الرقيق الذي أدعو الله سبحانه أن يجعله سببا لقربي وإياكم منه تبارك وتعالى. أول نقطة في لقائي بكم أحبتي في الله، الحقيقة الغائبة. هذه الحقيقة لا أقصد أبدا أنها حقيقة غابت من العقول والأفهام، بل العقل يستوعبها جيدا، لكن هذه الحقيقة غابت من القلب، غابت من الواقع، غابت من الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الحقيقة هي أن هذه الدنيا ظل زائل ومتاع متحول. الدنيا لا بقاء لها، لا دوام لها، لا استمرار لها. الدنيا حقيرة وضيعة. نعم أحبتي في الله، وحينما نسمع النصوص الوريدة في ذم الدنيا، هذا ليس في متعلق بزمانها ولا مكانها. وأنا أريدكم جميعا أن تنتبهوا لهذه المسألة، ليس المراد زمانها ولا مكانها، لكن المراد أعمال الإنسان فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، وأنا أريد أن أقول أن جميع الأحاديث صحيحة، لأن الأحاديث كثيرة جدا في هذه الليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. نعم أحبتي في الله، هذه حقيقة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا برجل يمشي في يوم شديد الحر، حتى إذا وجد شجرة وارفة الظلال اقترب من هذه الشجرة ليستظل من حرارة الشمس المحرقة في ظل هذه الشجرة، ثم لما هدأت حرارة الشمس ترك الشجرة بظلها ومضى. والسؤال هنا، هل في دنيا الناس يفهم أن بإمكان هذا الإنسان أن يعبئ شيئا من ظل هذه الشجرة ليأخذه معه، حتى إذا تعرض لحرارة مرة ثانية يستطيع أن يستعمل هذا الظل المعبأ ليستظل فيه؟ لا يمكن أبدا. ف فكما أن هذا مستحيل فكذلك الدنيا بالنسبة للإنسان لا يمكن أن يأخذ شيئا من متاعها في الآخرة، هذا يستحيل. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دائما بالمثل، وهذا أسلوب تربوي راقي جدا، لأن المثل ضرب المثال يغرس المعنى أسرع ما يكون في قلب المدعو أو قلب الذي وقعت عليه التربية. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل السوق من بعض جوانبه والصحابة كنفته، يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجد جديا أسك، يعني لا أذن له أو مقطوع الأذن أو أذنه صغيرة، جدي أسك ميت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول هذا الجدي، أمسك به وينادي على الصحابة أيكم يشتري هذا بدرهم؟ النبي يعلمهم، هو لا يبيع الميتة لكنه يعلمهم، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فيقولون يا رسول الله ماذا نصنع به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتحبون أنه لكم؟ لا بيكرر السؤال بأسلوب تاني صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأن الجدي الأسك عند العرب تافه القدر، قليل القيمة، ملوش وزن. قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، فكيف هو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. دنيا حقيرة ملاش قيمة، دنيا هينة على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سمعت الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عارف أنكم سمعينه وحفظينه، بس خدتوا بالكم من مدلوله؟ مدلوله الخطير جدا جدا، مدلوله أن كل ما في الدنيا من ثروات وكنوز ومتاع ده عند ربنا ملوش قيمة، ملوش قيمة، ملوش قدر. من يعني بمعنى إيه برضو؟ بمعنى أنه ما يستحقش أنك تضحي بكل حاجة عشانه. ليه؟ لأنك هتضيع كل حاجة في مقابل شيء في النهاية ثاني حقير ملوش قيمة. هو ده معنى الكلام. وأنا بقول لحضراتكم أحبتي في الله إن تقدير الإنسان السوي إيمانيا، تقدير الإنسان السوي إيمانيا للأشياء بيقتبس منين ويعرفه منين؟ يعرفه من تقديرها عند ربنا، من قدراء عند ربنا وقدراء عند النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان عند الله عز وجل وعند رسوله عظيما فهو عندنا عظيم، وما كان عند الله عز وجل وعند رسوله قليلا ضئيلا حقيرا فهو عندنا ضئيل حقير. ده الإنسان السوي، ده الإنسان المتظبط نفسيته على الإيمان الصحيح. اللي عند ربنا عظيم يبقى عنده عظيم، اللي عند ربنا حقير يبقى عنده حقير. الله، طب ده الدنيا دي بمالها وثرائها وحاجاتها كلها عند ربنا ما تساويش جناح بعوضة. ده لو كانت تساوي عند ربنا جناح بعوضة كان يستخسرها، ما ينفعش كافر يشربها ولا يطعم شيء من طعامها. فلما كان الأمر كذلك ربنا سبها، سبها لأنها حقيرة لكل من هب ودب، سبها للكفار، سبها لغيرهم، يسقي الكافر يطعم، وده برضو من دواعي أو من دلالات رحمة الملك سبحانه وتعالى. بس موضوعنا دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم إنها حقيرة ملهاش قيمة، بس أنا عايزكم بس تستنوا عليا وتفهموا كلامي صح واستنوني للآخر، عشان عايز أبين لحضراتكم حاجة مهمة جدا جدا دلوقتي، بس استنوني بعد ما أثبت لحضراتكم إنها عند ربنا قليلة حقيرة من القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى، واسمعوا لكلام ربكم سبحانه، يقول الله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل، متاع حقير ليست لها قيمة والآخرة خير لمن اتقى. ذكرت حقارة الدنيا وذكرت الآخرة. طب العاقل بقى، العاقل يعني انت مش ممكن انسان عاقل يضحي بالآخرة العظيمة في مقابل دنيا حقيرة ابدا. الله، يعني الدنيا حقيرة في مقابلة الآخرة؟ لا والله، وفي ذاتها كمان، في ذاتها حقيرة ملهاش قيمة. بمعنى ايه؟ يعني نسيب الدنيا بقى، وهو ده الكلام اللي انا عايز ابينه قبل ما حضراتكم يعني ما تاخدوش بالكم من اللي انا اقصده، ان معنى الكلام ده ان احنا نسيب الدنيا؟ لا 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 لا، مش الكلام ده ابدا، مش ده المعنى المقصود، وانا هبينه دلوقتي وهيتاكد تبيينه تباعا باذن الله تبارك وتعالى اثناء الحديث. مش ده المقصود، انما المقصود ان الدنيا دي لما يكون وزنها بسيط وقدرها ضئيل عند الله سبحانه وتعالى، وتيجي حضرتك تقدمها وتعظمها وتعيش ليها وفي سبيل تحصيلها تبيع دينك وتضيع كل الثوابت وكل الموازين وكل المقاييس في سبيل انك تحصل عليها، يبقى انت انسان لا عقل لك. لما في سبيل تحصيل دنيا حقيرة وضيعة تضيع منك تكبيرة الإحرام في الصلاة، يبقى أنت إنسان لا عقل لك. أي والله العظيم، لا عقل لك، مش فاهمها صح، ما أنتش مقدرها، إنسان غير عاقل بالمرة. لما تكون بالشكل إنسان الدنيا قدرها كده ضئيلة حقيرة جدا جدا، وإنت تنشغل بأعمال هتكسبك إيه؟ مهما كسبتك من متاع الدنيا، أنت إذا كان كل الدنيا دي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما تسويش الجزاء اللي هتاخده لو انك هتصير يا اخي في الحاجة دي ملياردير وقت الصلاة ده، ومع انه والله العظيم ممحوق البركة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال: لا بارك الله في عمل يلهي عن صلاة، ممحوق البركة هذا العمل. لو انك حتى مكسب عاجل في وقت الصلاة ده مهما علي، ده ان كان متاع الدنيا كله بالقصور بالفلل بالأموال بالكنوز بالثروات كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما لهاش قيمة، ثم إنها زائلة، يعني لا لها قيمة ولا هدو. يبقى تبيع الحاجة العظيمة دي في مقابل هذا الشيء التافه؟ ده هو ده الكلام، ده تسيير كل هذه النصوص. يعني بمعنى انك ما تضحيش لما يتعارض دينك ودنياك، ما تضحيش بدينك عشان دنياك، بل ضحي بدنياك عشان دينك، لان دينك اعظم. دينك ده متصور في ايه؟ متمثل في ايه؟ متمثل في الصلاة. لما الصلاة تتعارض مع مصلحة دنيوية ترمي المصلحة الدنيوية وتقدم الصلاة، لما تتعارض مع ثوابتك ومبادئك الدينية اللي انت تربيت عليها، ان انت مثلا مصلحة دنيوية عشان تيجي لازم تدي رشوة، ما تديش رشوة. ليه؟ لأن إعطاء الرشوة ضياع للدين، قدم دينك وحافظ على دينك. نعم أحبتي في الله، ده كمبدأ عام، مبدأ عام، إن إحنا نقدم لما تتعارض الدنيا مع الدين نقدم الدين ونطرح الدنيا، لأن الدنيا عند الله عز وجل حقيرة. مش معنى الكلام ده إن الإنسان يقعد في بيته تارك الأسباب وما ياخدش بالأسباب ولا أي حاجة خالص، لا الطالب يسيب كليته والطبيب يسيب عيادته والمهندس يسيب شغله والكلام ده كله، أبدا. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان الفهم النصوص كده؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده، مش هو اللي بيقول مالي وللدنيا؟ ما كانش كده ابدا عليه الصلاة والسلام، كان ياخذ بالاسباب. واللي رباه النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش كده ابدا، ده كانوا بياخذوا بالاسباب. ده كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه تاجر، عبد الرحمن بن عوف كان تاجر، علي بن ابي طالب في اخر حياته او في كثير من احواله كان صاحب ثراء، عثمان بن عفان كان صاحب ثراء، المال ده ما كانش جالهم كده من غير حاجة، لا ده بذل جهد. نعم أحبتي في الله. فأنا بقول أمال نجمع بينها إزاي؟ نجمع بينها إن أنت تجمع من الدنيا ما استطعت، خدت بالك، بس بشروط إنك ما تقدمش أثناء جمع الدنيا على الدين. لما تتعارض الدنيا قدم الدين، ووالله ستأتيك راغمة، ستأتيك ذليلة صاغرة، اللي هي إيه؟ الدنيا ستأتيك. وأعجبني جدا مثل ضربه أحد الصالحين، يقول لك مثل الدنيا مثل ظلك، الدنيا دي زي ظلك بالضبط، إن تركته أتى إليك وإن طلبته تباعد. لك أن تتخيل واحد كده
بيجري عايز يجيب اخر ظله، كل ما يحاول يجيب ظل هو بيجري منه، ظله بيجري منه. انما لو جلس ظله سأتي. يعني مثلا تصور مثلا انت قاعد هنا، الشمس هنا الناحيه دي، ظلك الناحيه التانية، ظلك ده كل ما الشمس تقرب كل ما ظلك يتبعد منك، خدت بالك؟ طب انا اتصور انسان طلب الظل، اراد ان يصل الى هذا الظل، الى يجيب اخر الظل بتاعه، طب هو هيقعد كل ما يجري عشان يجيب اخره، ظله هيجري قدامه. طب انت عايز ظلك، الظل هيجيلك طول ما انت، لما انت قاعد مش منتبه ليه، مش عتيله قلبك، مش عتيله اهتمامك، خدت بالك؟ ظلك ده هيجيلك لحد عندك. او ده مش قضيه ان الظل انسان هيهتم بظله، لا، هو القضيه ان ده زي بالضبط الدنيا، الدنيا ما تشغلش قلبك بيها هتجيلك. ما تشغلش قلبك يعني ما تاخد، لا، ما احنا اتفقنا انك تاخد بالاسباب، انما قلبك مش منشغل، خدت بال حضرتك؟ ما تاخد بالاسباب الظاهريه بس القلب غير منشغل بيها، بحيث ان لو تعرضت، وبكرر للمره اللي ما اعرفش الثالثه ولا الخامسه، بكرر وبقول ان لما تتعارض الدنيا مع الدين ترمى الدنيا ويقدم دين الله تبارك وتعالى. مهما كانت هذه الدنيا، اشغل نفسك بتقوى الله سبحانه وتعالى، واعلم ان العاقبه دايما هتكون خير. ثم ان الانسان احيانا، خد بالك من الحته دي، انت احيانا تنشغل بامر من الامور وتضحي بدينك وتعمل معاصي عشان توصل له، وتتعب نفسك جدا جدا، وفي النهايه تحصل عليه ما تحصلش منه اي فايده، يبقى انت عملت ايه؟ ايه النتيجه اللي انت خدتها؟ طلعت خسران من الموضوع. فانا بقول لك استعمل عقلك الصحيح الراجح، وخلي الميزان الاساسي عندك الاصل اللي مش على استعداد تزايد عليه ابدا ابدا طول ما انت عايش، اللي هو دينك. لا يمكن ابدا ان تقبل ان تفرط فيه لاي سبب من الاسباب، هو دينك. خليك راجل، خليك صلب، خليك صاحب مبدا، هو ده الكلام، ده اللي انا عايز اقوله بس. الله. طب معنى الكلام ده، لو انسان صار عنده مليارات، صار ثري جدا جدا، هل ده يكون وضعه مذموم؟ ابدا، بس بشرط انه ما يكونش معجب بنفسه ولا بماله ولا بوجهته، ما يكونش معجب بقى وحاسس بقى ان هو حاجه ضخمه، خدت بال حضرتك؟ وبرضه ما يستعينش بالحاجات دي في المعاصي، برضه انه ما يكونش قلبه منشغل بهذه الدنيا. انما يعني لو اسال نفسك، لو ان المال ده راح ايه اللي هيحصل لك؟ واحد يقول لك يا خبر ده انا طب ساكت، ده انا اروح فيها، ده قلبه منشغل بالدنيا. انما اللي يقول عادي، المال ده اللي جابه مين؟ ربنا. واللي لما يروح مين اللي هيحوشه عني؟ مين اللي هيذهب بيه؟ ربنا. خلاص كله بايد ربنا، خلاص وانا راضي بكل اللي ربنا يجيبه سبحانه وتعالى، خدت بال حضرتك؟ يبقى القلب لا ينشغل بيه ولا يلتفت اليه، ولا تضحي بدينك في سبيل الحصول عليه، ولا اي حاجه من دي. انت كده نعم المال الصالح في العبد الصالح، بس بشرط برضو انك تراعي، انك تؤدي الزكوات وتنفق النفقات الواجبه. الكلام ده كله انت بهذه الحاله لا غبار عليك. شفتوا الحته دي انا وقفت معاها، مع ان كل ما اجي اتكلم في الموضوع ده مش متعود اقف الوقفه دي، لان طبعا انا خايف جدا حد يفهم كلامي فهم خاطئ، ويفهم ان دي دعوه ان الناس تسيب الدنيا وتسيب الشغل وتسيب العمل. ابدا ابدا، احنا كلنا بنعمل، كلنا اصحاب اعمال، اعمال خاصه. انا ليس مش شغلتي ان انا اشتغل ان ادي درس في قناه، مش شغلتي ولا شغله كثير من المشايخ، انما لينا معظم الناس لهم اعمال خاصه يديرونها ويعملون بها، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم المدرس ومنهم. نعم احبتي في الله، فانا ومنهم اساتذه الجامعات، ويعني الناس كثيرون ويعملون. فانا بقول لحضراتكم احبتي في الله، الحقيقه الغائبه انا عايزك تفهمها، الدنيا ظل زائل لا تزايد على دينك في سبيل الحصول على هذه الدنيا اللي هي أصلا ظل زائل ومتاع متحول، اجعلها سلم وقنطرة لمرضاة رب العالمين في الآخرة. نعم أحبتي، أنتقل بكم إلى النقطة الثانية اللي هي إياكم وإياها، احذروها على دينكم أحبتي في الله، احذروا الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة. اسمعوا كلام النبي وهبين يعني إيه ملعونة. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا، وذكر النبي أربع حاجات: إلا ذكر الله دنيا ملعونة. ملعونة يعني إيه؟ يعني تكون على العبد كل ما في هذه الحياة، كل ما في هذه الدنيا يكون على العبد حسرة وندامة يوم القيامة. إلا يعني الأصل إن الانشغال بالدنيا حسرة في الآخرة. إلا وذكر النبي أربعة أشياء: إلا ذكر الله، إلا ساعة تجلس فيها تذكر ربك، إلا ساعة تفزع فيها إلى الصلاة، إلا ساعة تفتح فيها كتاب الله لتقرأ كلام الله، إلا ذكر الله وما والاه أو وما يعين عليه وما يمت إليه بسبب وما يؤدي إليه. وعالما أي عالم يعلم الناس الخير، ومتعلما، متعلما لسببين: على سبيل نجاة أولا لينجو أولا، ثم ليعلم الناس أيضا الخير. أربعة أشياء: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، هم دول الأربع حاجات التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الدنيا فيما عدا هذه الأشياء تكون على عبد حسرة وندم على طول. يبقى أنا عايزك، عايزين نعرض نفسنا على هذا الحديث مع كل عمل. العمل ده اعرضه، هل هو من ذكر الله؟ واحد مثلا خارج رايح مشوار أو هيقعد قعدة معينة، العمل ده هل ذكر الله، ذكر لله تبارك وتعالى؟ هل مما يتصل إلى ذكر الله تبارك وتعالى بسبب؟ هل هو بهذه الحالة يعلم الناس خيرا؟ هل هو يتعلم شيئا ينتفع به في دينه ولا لا؟ إن كان منها فأقدم واستعن بالله، مسدد موفق يكون في ميزانك حينما تلقى ربك. إن لم يكن كذلك توقف، لأنه إن أمضيت وأنهيت هذا العمل سيكون حسرة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة إلا هذه الأربعة. نعم أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل البحرين ولى عليهم العلاء بن الحضرمي، وكان يرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليأتي بالمال، وفي ذات مرة أتى أبو عبيدة بن الجراح بهذا المال ليلا، فسمعت الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بمال ليلا، فوافوا صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وافقوا الصلاة معه، يعني راحوا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وانصرف ماشي، فلما انصرف تعرضوا له، يعني راحوا كده يكلموا النبي، يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لهم: لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين. شايفين المعلم المربي؟ يعني ما عنفهمش، مش لما حس فيهم ان هم جايين عشان هذا المال، يعني قال ازاي واتضايق من تصرفهم، هم يعني جايين عشان الفلوس وعشان المال، وكفهر في وجوهه مكشر. ابدا ابدا، ده ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين. قالوا: نعم يا رسول الله. فماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لهم: يعني بئس الصنيع صنيعكم، كيف تأتون لتطلبون مالا؟ أبدا أبدا، إنما النبي ادالهم درس حلو أوي أوي. قال لهم إيه؟ تبسم وكان بشوشا معهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أبشروا. شايفين الكلام؟ شايفين كلام النبي عليه الصلاة والسلام واستفتاح النبي معهم صلى الله عليه وسلم؟ أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. إيه الدنيا؟ مالها؟ خايف من الدنيا ليه؟ خد بالك وخد كلام النبي كامل، اوعى تجتثه ولا تقصه عشان تفهم كلام النبي صح. النبي قال إيه؟ ولكن أخشى عليكم الدنيا. طب بس صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. وبس؟ لا 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 لا، مش ده بس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مش خايف من بسط الدنيا بس، إنما خايف من بسط الدنيا المقرون بالتالي. اسمع بقى كلام النبي كامل: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. بس هي دي. يبقى بسط الدنيا المقرون بالتنافس والتنازع هو ده اللي النبي خاف منه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خايف من الحتة دي، مش خايف من البسط في ذاته، لأن البسط الدنيا في ذاته ممكن يكون خير، إنما لما الناس تتنازع وتتنافس فيها وممكن يحملهم هذا ان هم ينسوا الأخوة، ينسوا قاموس الأخوة والتآخي، ويبدأوا يتعاملوا مع بعض بفظاظة وشدة وتدابر وافتراق وعداوات لدرجة رفع السلاح على بعضهم البعض، هو ده الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام خايف منه. إنما مجرد بسط الدنيا والناس يقول إيه المشكلة؟ طب ما كان زي ما قلت لحضراتكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان صاحب ثراء، بس القضية إنها ما كانتش في القلب أبدا، ولا عمر كانت في قلبه الدنيا زي ما نشوف دلوقتي، ولا عبد الرحمن بن عوف زي ما نشوف دلوقتي برضه، ولا أي حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحبتي في الله، إنما زي ما بقول وبأكد برضه على الحتة دي لأنها في نفس مصب المعنى اللي أنا خايف الناس تفهمني غلط، بس فأحبتي في الله ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم أحبتي في الله. يبقى الناس لما تصل لحال بسط الدنيا وبعدين يتنافسوا ده يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله. نعم أحبتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، شوف بيعلمهم من خلال السؤال، إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ تصوروا بقى ان اعظم امبراطورية في العصر ده فتحت، تصورها انت الوقت انت حر براحتك وصارت تبع المسلمين كلية يتصرفوا فيها كيفما شاءون، انما خلينا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاذا فتحت عليكم فارس والروم اي قوم انتم؟ طبعا فتح فارس والروم معناه ايه؟ معناه الحضارة. يعني ايه حضارة؟ لا معناه المال اللي عندهم، معناه الدنيا اللي عندهم ما تصير معاكم. خدت بال حضرتك؟ هو ده المقصود. إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقام عبد الرحمن ابن عوف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نقول كما أمرنا الله يا رسول الله. يعني إيه؟ أي نحمده ونشكره، يعني دي نعمة ربنا يديها لنا، فلما ربنا يعطينا النعمة نقوم ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون، يعني يحزش النبي عليه الصلاة والسلام، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون، تتدابرون يعني تفترقون تختلفون يقع بينكم الخلاف والشتات والعداء حتى يحمل بعضكم السيوف على رقاب بعض. شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خايف ان الدنيا تبسط فالناس تتنازع وتتشاحن وتتحارب حتى يرفع الناس بعضهم السيوف على رقاب بعض، وهذا الامر يا رسول الله قد وقع، الشحناء والبغضاء، شوفوا مشاكل المشاكل المالية بين الناس في المحاكم قد ايه، حصرها قد ايه، مشاكل مالية، مش بس قضية نهب افراد، ده بعض الناس كمان اجترأ على المصالح العامة ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني بدل ما يبقى خصم واحد بس عند الله سبحانه وتعالى لا ممكن يبقى اكتر من واحد، ودي مشكلة كبيرة جدا. وكمان وقعت الشحناء والبغضاء، تشوفوا مشاكل بين الورثة، بين ايه الورثة؟ الورثة دول كانوا اخوة، اخوات قاعدين في بيت واحد، يأكلون في صحفة واحدة في طبق واحد وينامون على سرير واحد وعايشين في يعني حاجة واحدة وهم واحد وحياة واحدة وعواطف واحدة وقضايا واحدة عيشة واحدة، دلوقتي بقوا مشاكل ومحاكم بسبب الدنيا. نعم احبتي في الدنيا، انما لو كان في تجرد بين الناس المحاكم مش هتلاقي ولا واحد، زي ما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عصر أبو بكر الصديق القضاء سنة ما رحلوش ولا خصومة، ليه؟ الناس كلها بتتقي الله، فالناس لما تتقي الله خلاص ما فيش خصومات ولا حد هيعتدي على مال حد ولا اي حاجه خالص. في اريحيه في التعامل، ناس مع بعضها، ناس يعني متربيه تربيه ايمانيه صحيحه وتعيش الايمان. احنا ينقصنا بصراحه ان احنا نعيش الايمان. احنا كثير من الناس يحسن الكلام انما العمل، المعايشه، معايشه الايمان هو ده اللي ينقصنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجبر نقصنا وتقصيرنا. نعم احبتي، فانا اقول لحضراتكم هذه الدنيا النبي عليه الصلاه والسلام يحذرنا منها، ان الناس تقع فيها، الناس تضيع بسببها، يضيع الدين بسببها. نعم احبتي في الله. طيب قلت لحضراتكم الحقيقه التي ينبغي علينا جميعا ان نعيها، ان هذه الدنيا ظل زائل ومتاع متحول. ثم تحدثت عن النقطه الثانيه الا وهي اياكم واياها، احذروها على دينكم. واحد يسألني السؤال التلقائي، طب نعمل ايه؟ نعمل ايه دلوقتي؟ كيف السبيل؟ هجاوبك في هذه النقطة الثالثة، سبيل الخلاص. سبيل الخلاص أحدده لحضراتكم في خمس نقاط. النقطة الأولى، خففوا الأثقال. النقطة الثانية، أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. النقطة الثالثة، زوروا القبور. النقطة الرابعة، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. النقطة الخامسة والأخيرة، جددوا إيمانكم. تعالوا بنا أحبتي في الله لنقف مع هذه الوقفات. الوسيلة الأولى، خففوا الأثقال. خففوا الأثقال، نعم، فإن هذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه خففوا الأثقال؟ خففوا الأثقال، أنا عارف إن كتير من المسلمين بيؤدي الزكاة. أنا بتكلم مش على مسألة التقصير في تأدية أموال الزكاة. يا رب اجعل كل المسلمين على وجه الأرض يؤدون فريضة الزكاة، اللهم أمين يا رب العالمين، لئلا يبقى على وجه الأرض جائع الحقيقة. يعني الغلاء الصعب ده على مستوى العالم دلوقتي، المسلمين الوحيدين الذين يستطيعون أن يخرجوا من خلال إن الناس كلها تؤدي الزكاة. طبعا وأنا يعني بسبب بقى آلام المسلمين التي نعيشها من الغلاء وغيره، أنا تذكرت الحرب الضروس التي تشن على الإسلام، واسمحوا لي يعني أزف لحضراتكم هذه البشرة لعلكم يعني اطلعتم عليها. في بعض الصحف نشرت اليوم نتيجة جميلة قوي، نتيجة الفيلم الهولندي الذي أذيع، الذي فيه إساءة للإسلام، نتج عنه أن جميع المصاحف الإلكترونية تم سحبها بالكامل. ده الكلام ده عندهم في الغرب هنالك. أيضا أسلم على الفور ثلاثة، والناس في ده الكلام ده فورا، لسه بقى ما نشوف أسبوع أسبوعين النتيجة هتكون إزاي. إن شاء الله ستنقلب على رؤوسهم، إن شاء الله ستكون النتيجة حسرة في قلوبهم، مزيد انتشار لدين الله تبارك وتعالى وتأصيله وتأسيده في قلوب المسلمين. أنا عايز بس النكبات والملمات التي يمر بها المسلمون، النكبات المتلاحقة من استهانة بالأمة في صورة سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن استهانة بالأمة الإسلامية في صورة أن يساء إلى الإسلام حتى من خلال هذه الأفلام وغيرها. أنا عايز الكلام ده يخلينا نلتف حول ديننا أكتر، نتمكن في ديننا أكتر، نتعلم ديننا أكتر، لنستطيع أن نرد عن الشبهات أكتر. انا اريد ان كل مسلم ومسلمة يحط نفسه انت حامي هذا الدين. ايوة ما تستصغرش نفسك ولا تستقل بنفسك، اعتبر نفسك حامي هذا الدين. ابدأ بص تعلم دينك عشان لما تيجي شبهة تقدر ترد على الشبهة. نعم احبتي في الله. فالمهم عايزين بس نرجع، بس انا حبيت اقول لحضراتكم هذه البشارة لعل الموضوع يعني ارجو الله تبارك وتعالى ان يكون اتنشر بين المسلمين ليسعد الناس وليكون هذا غصة في حلوق اعداء الاسلام. فتعالوا بنا نرجع الى موضوعنا. اقول لحضراتكم احبتي في الله، الاسلام ما فرضش عليك بعد الزكوات والنفقات الواجبة حاجة عموما. يعني انا مش خطابي في متعلق بتأدية الزكاة، ده انا بتكلم ما هو ابعد من ذلك واكبر من ذلك. خففوا الاثقال اكثر من الصدقة، تخفف من هذا المال. انا هكلمك عن نصوص كتيرة دلوقتي مش عايزها تقفلك، انا عايزها هذه النصوص تخليك على الاقل تتحرك تبذل وتنفق وتتصدق اكثر واكثر واكثر اقصى ما يمكنك. شوف النماذج اللي باعت بجد، باعت كلية، انت بيع جزئي على قد ما تقدر يا اخي. انت يعني هما مثلا باعوا الدنيا بنسبة اللي طلقها بنسبة 100%، انت يا سيدي تصدق بنسبة 10% من مالك، مش كتير بعد الزكوات والله العظيم ربنا عز وجل هيبارك لك. تصدق 5% 1%، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده اللي انا بقوله. طب بس جرب وستجد اثر عظيم جدا جدا في قلبك. من ايه؟ كل ما تبذل اكتر، وده اللي انا عايز اقوله، كل ما تبذل اكتر كل ما تعلق القلب بالدنيا هيقل اكتر وانت الكسبان. لو ان مشكلة اتت واثرت عليك في مالك مش هتزعل. يعني مثلا اعرف بعض الصالحين خسر في لحظة واحدة، دقيقة واحدة، دي حاجة واحدة، خبر بسيط جدا جدا، تجارة خسرها في لحظة بعدة ملايين، ما تهز عنده شعر ولا أي حاجة خالص. ليه؟ الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني إن الذين إليه راجعون وربنا يخلفه، خلاص المال كله مال الله سبحانه وتعالى. والمسألة عادية جدا جدا، يعني وهو رجل صالح نحسبه من الصالحين، وأمثال هؤلاء كثيرون. طبعا ده يعني ممكن يكون تاجر على قده، إنه ممكن بقى في ناس أكبر من ذلك على مستوى أوسع من ذلك. فأنا بقول أحبتي في الله، أنا عايز المبدأ ده، المبدأ إن التعلق بالدنيا يضعف من خلال أول حاجة خففوا الأثقال. جرب وستجد كل ما تبذل أكتر كل ما علاقة القلب بالدنيا تضعف أكتر. وأنا عايز الحاجات بقى اللي هتعينك على كده، بص الحال النبي عليه الصلاة والسلام، بص الطعام النبي وشراب النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش. أنت يا حبيبي في الله، يا أخي في الله، يا أختي في الله، وأخواتنا في الله بصورة أساسية، لأن المرأة لها تأثير. أنا واثق إن المرأة لما تتحرك يتحرك العالم كله، لما تنشط المرأة في موضوع ينشط البيت كله. نعم أحبتي، ممكن تحركي زوجك، ممكن تحركي أخوك، تحركي والدك، تحركي الدنيا كلها لهذا الأمر العظيم جدا، التخفيف من الأثقال. نعم أحبتي في الله، خففوا الأثقال. أنت عايز إيه من الدنيا؟ طعام، شراب، مسكن، ملبس، وأيام تيجي وراء أيام تسحب وراءها السنين، ينتهي العمر بس، والباقي من المال مش بتاعك. الله، طب المليارات اللي جمعتها والملايين اللي جمعتها مش بتاعتك، مش تبعك، ومال مين؟ تروح للورثة، وممكن يكون حد من الورثة أنت أصلا مش حبه ولا طايق، وممكن كمان أنت مش ضامن لحياتك ولا حياة أولادك. ربنا يحفظك ويحفظ عليك مالك، ويحفظ على المسلمين جميعا أموالهم، ويحفظ على المسلمين أهلهم جميعا. إنما أنا بس بقول يعني فكر تفكير منطقي، أنت لا ضامن حياتك ولا ضامن حياة أولادك اللي أنت عايش بتجمع وتقول الأولاد والأولاد، لا ضامن دول ولا دول. ممكن كل ده يروح ويبقى المال يروح لورثة ما كانش في حسابك أبدا أبدا إن ممكن هذا المال يروح لهم في يوم من الأيام. الله، طب أعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه؟ اشغل نفسك باللي يرضي ربنا وملكش دعوة، بس ده من الآخر. ربنا عز وجل هو اللي بيعطي المال لحكمة، ما تشغلش بالك في دي، إنما أنت وصع على هذا المال اللي هو مالك، ما هو مش مالك على الحقيقة زي ما اتفقنا مع حينما كنا نتكلم عن اسم الله الملك. المال ده معاك، يعني أريدك أن يكون حالك كحال الذي سلط على هلكة ماله في الحق. أيوة، وده حاجة عظيمة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته بسيطة جدا، وبرغم أنه كان من الممكن أنه يبني القصور وأن يعلي الدور وأن يعيش حياة مترفة جدا جدا جدا، في سنن الترمذي وبإسناد حسن حسنه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا. عارف بطحاء مكة يعني إيه؟ تراب مكة، حصى مكة، مكة كلها. أيوة مكة كلها، سبحان الله. ده يتجمع يبقى كم طن؟ ده كم طن ذهب ده. عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحبتي في الله، لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رسولا نبيا، أن يكون عبدا نبيا، أو أن يكون ملكا نبيا، فقال له جبريل: أنت واضع. فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يختار أن يكون ملكا نبيا صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: والله كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال ابن أختها: وما الذي كان يعيشكم يا خالة؟ فقالت له: الأسودان، التمر والماء. التمر والماء، ده حياة النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة. هل كان فقيرا؟ أبدا. ده النبي حبيبي في الله كانت له الفتوحات وكان معه المال. ده النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ذات مرة رجل أعرابي يسأله الصدقة، فقال له: انظر إلى هذا الغنم بين جبلين، غنم بين جبلين، قمة الكرم إنه يقول له: انظر إلى أعجبها فسقها إليك. بس ده، وكان يبقى يا سلام ما فيش كرم بعد كده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تخطى كل هذه الحجب، قال له إيه؟ انظر إلى هذا الغنم بين جبلين سقه إليك، يعني خده كله. الله، ده حاجة، ده ثروة. أيوة ثروة، إدها له. بس كانت نتيجة كرم النبي عليه الصلاة والسلام. الغير عادي إن الرجل ده أسلم وقومه كلهم أسلموا بسبب الفعلة دي. نهول أعظم، نهول أفضل، المال ده يذهب صدقة ويبقى أجره، ولا لا يتصدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتي أجر ولا يأتي أناس مسلمون؟ طبعا كان ده كل ده ببركة إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام. بس الشاهد اللي أنا عايز أقول لحضراتكم، النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق بهذا المال كله، ومن الممكن أنه في الليلة دي يبيت جائع، يبيت جائع. نعم علي إخواني في الله. إزاي؟ تقول عائشة في الحديث المتفق عليه: والله ما شبع آل بيت رسول الله، يعني آل بيت النبي، النبي وأزواجه وبناته، ما شبع آل بيت رسول الله من خبز الشعير. خبز الشعير ده اللي هو إيه؟ أقل مستوى من الطعام، يومين متتابعين. ممكن تقول لي ده كان الكلام ده عام زمان قبل الفتوحات وقبل الثراء. لا، اسمع تكملة الحديث: حتى مات. يعني حتى بع، يعني في اليوم ده، يوم تصدق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القطيع الضخم، ممكن يكون حاله كده صلى الله عليه وسلم. تتكلم في ايه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قدوة صلى الله عليه وسلم. انا عايزك زي ما قلت لحضراتكم، الامثلة دي ان ما خليتكش تبقى كده، خدت بالك؟ على الاقل تعان انك تبذل، تعان انك تتصدق، تعان انك تبذل. يا اخي شايف الدنيا ايه قيمتها؟ ايه قيمتها؟ تقول لي: بس سيد رسول الله، والله الصحابة كانوا متعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا حاجات عظيمة جدا جدا، هجيلك أقول لك عنها وأقول لحضرتك يا أختي في الله، أقول لكم جميعا عنها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز أقول: شوفوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا ندخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ادخل بيت النبي تجد البيت عبارة عن حجرة واحدة لا يرد البصر شيئا سوى الجدران، مفيش أوضة فاضية. ينام النبي على وسادة من الأدم، أي الجلد الجاف، حشوه الليف، يعني حاجة عجيبة. وفي ذات مرة كان ينام النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير، دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس ثمة شيء يواري بدن النبي سوى إزار. عارفين إزار اللي بيستر النصف الأسفل من البدن؟ هو ده الإزار. وليس ثمة شيء يواري بدن النبي سوى إزار. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قام فقعد، كان نايم، قام وقعد. فبص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجد خطوط حمراء ونقط حمراء على جنب النبي الطاهر من أثر انضغاطه على هذا الحصير، فابتدرت عين عمر. مش بكى عمر، لا، ابتدرت عين عمر، يعني الدموع سالت من عين عمر ابن الخطاب. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما لك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم، وأنت رسول الله كما أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة، دي حياة النبي، ده قلب النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة كتير على ذلك. هقول إيه ولا إيه؟ أمثلة كتير جدا جدا، ممكن لو ربنا يسر بعد كده أتكلم في الموضوع ده بالذات، أفرده بحلقة خفيف الأثقال ده لوحده، بس بعدين بقى قدام إن شاء الله. نعم أحبتي في الله، شايفين حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام حاجة عجيبة. أنا عايز أقول لك إن النبي كان معاه مال، وأبو بكر كان معاه مال، وعمر كان معاه مال، بس كانوا يتصدقوا بهذا المال. لما أتى أبو بكر للنبي بكل ماله، وعمر بن الخطاب بنصف ماله، والأمر ده كان بيتكرر من أبو بكر: ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ ماذا أبقيت لأهلك؟ سبت لهم إيه يأكلوا منه النهاردة؟ فقال بكل يقين وثقة في الله الرزاق: أبقيت لهم الله ورسوله. ده 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 دي قلوب متربية، دي قلوب موقنة. نعم أحبتي في الله، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة، حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة فإذا به يجد أبا بكر وعمر، فقال النبي: ما الذي أخرجكما في مثل هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله، وأنت ما الذي أخرجك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخرجني الذي أخرجكما، هيا بنا. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بهم وذهب إلى بيت رجل من الأنصار. فلما ذهب إلى بيت هذا الرجل من الأنصار، خرج هذا الرجل لمصلحة خارج بيته، فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأته سأل النبي عن الرجل، فقالت: يا رسول الله، ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب لنا ماء عذبا. وهم لسه بيتكلموا أتى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فأول ما شافهم قال إيه؟ شايفين الرجل كيف كان كريما؟ قال: ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم. يعني أنا دلوقتي أضيافي ده النبي وأبو بكر وعمر، يعني أعظم ضيافة هي ضيافتي النهاردة. ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم. فأتاهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وصحباه الكريمان وشرب. وأخذ الرجل المدية، مدية على السكين، وذهب أي ليذبح شاة. فقال النبي: تجنب الحلوب، تجنب الحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا، تأتي باللبن اتركها، طالما فيها لبن، اللي فيها لبن سيبها. وذبح الرجل شاة أخرى وأتى لها بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فطعم أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام وشربا. وهنا قال النبي، بص بقى ماذا قال النبي، كالوا إيه؟ كالوا لحم شاة وتمر ومي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد أخرجكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. يا الله، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. العلماء حقيقة الحديث ده حيرني فترة، لتسألن، طب هي فيها مشكلة؟ الرجل لما يبقى عنده مال فيه مشكلة، لما ربنا يعطيه رزق فيها مشكلة؟ إلى أن وقفت على قول لبعض العلماء، قال: السؤال هنا ليس سؤال توبيخ وتقريع، إنما سؤال تعديد نعم. يعني إيه؟ وكأن النبي يقول لهم اشكروا نعمة الله عليكم إذ أخرجكم جياعا فلم ترجعوا حتى أطعمكم وأشبعكم. طب نعمل إيه؟ يبقى الكلام الفائدة المسلكية هنا التعبدية هنا إن إحنا كل ما ربنا يعطينا نعمة نبادر ونشكر الله المنعم سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، تعالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة أبو بكر الصديق يا لرقة قلبه، يا للزهد الذي كان يتمرغ فيه ليل نهار، وكذلك عمر، والآثار كثيرة عن عمر أيضا. عمر صاحب القلب الرقيق، كل الناس لما يذكر عمر يتذكر عمر الشديد القوي اللي مسك الدرة يؤدب الناس، ونسي الناس عمر الرقيق، عمر الحنون، عمر الخائف من الله تبارك وتعالى، عمر الذي كان على وجهه خطان أسودان حفرت الدموع ممران في وجهه، عمر الذي كان في عام الرمادة كان يقول بيأكل الزيت أقل أنواع الطعام حتى اسود جلده، يقولون له يعني غير طعامك يا أمير المؤمنين، قال والله إني لأستحي من الله أن أشبع والرعية جياع. عمر الفاروق رضي الله عنه صاحب الزهد، صاحب القلب العجيب الذي ما كان يأخذ أبدا من بيت مال المسلمين إلا حل في الصيف وحل في الشتاء، وراتب شهرك أقل ما يعيش الناس. عمر الذي ادخرت امرأته ثمن الحلوى فرد الحلوى لبيت مال المسلمين وخصم اللي ادخرته زوجته من المصروف الشهري ورجعوا البيت مال المسلمين. زهد عجيب، دنيا مش في قلوبهم بالمرة. عمر لما رأى الغنم الإبل السمينة التي ترعى في المرعى، إبل من هذه؟ قالوا إنها إبل عبد الله بن عمر، فنادى على الفور تعالى عبد الله، إبل من هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، شوفوا بقول له يا أمير المؤمنين مش بقول له يا أبي، لأنه هنا واقف قدام أمير المؤمنين مش أبيه، مش بصفة أبيه، إنها بصفة أمير المؤمنين. يقول له يا أبي اشتريت يا أمير المؤمنين اشتريت إبلا من خالص مالي وأطلقتها ترعى في المرعى أبتغي ما يبتغي الناس. فقال عمر إذن يقول الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، يفضونها الطريق، ده إبل ابن أمير المؤمنين يعني تيجي تشرب، يسيبوها هي تشرب الأول وتاكل وتاخد أحسن مرعى. عبد الله ابن عمر بيع هذه الإبل وخذ أصل مالك ورد ما زاد على ذلك إلى بيت مال المسلمين. تتكلموا مع مين ولا بتتكلموا عن مين؟ ده عمر الفاروق العجيب. عمر وعلى فكرة كان يعني مربي، اللي خده من النبي رب عليه الصحابة في خلافته الرشيدة الجميلة العظيمة جدا جدا. لما شاف ذات مرة، وده حاجة عجيبة جدا، لما شاف ذات مرة جابر بن عبد الله ممسك بقطعة لحم، قال له ما هذا يا جابر؟ قال له لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. قال له يا جابر يا جابر، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ هو أنت كل ما بتشتهي حاجة يا جابر بتجيبها؟ أما تخاف من قول الله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ يعني إيه الكلام ده؟ أيوة، أنا عايزك تتعلم الحتة دي وتستوعبها كويس أوي 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 أوي. أو كلما اشتهيت اشتريت؟ تعال لنفسك، وعلى فكرة دي لها تأديب عظيم جدا. أنا مش بقول لحضرتك ولا لحضرتك يا أختي في الله ولا أخي في الله إنك تحرم نفسك، لا لا لا، عيش ونعم نفسك بنعم ربنا اللي أعطاك، إنما عايزك تيجي في مرة من المرات معاك القدرة المادية وقول لنفسك لا مش عايز دي، مش هجيبها. تشتهي الأكل ده، قول لنفسك أنا معايا المال وأقدر أجيب، مش هجيبها، وهاكل أكل بسيط جدا جدا وأتصدق بثمن هذا المال. كذلك الثياب، معاك الفلوس وعايز الثياب ده تجيبه زي بالضبط، قول لنفسك لا أنا أتركه وأنا أقدر عليه وأتصدق بهذا المال لله تبارك وتعالى. هي دي، مش كل ما تشتهي حاجة تجيبها. وعلم أبنائك كده، وعود أبنائك كده، ودي لها فائدة تربوية عظيمة جدا جدا على الأبناء. نعم أحبتي في الله، اكرمهم، وسع عليهم جدا جدا على قد ما تقدر حسب حالك، بس تعرف بعض الأحيان امنع، وانت مقتدر. لو حصل لقدر الله تغير الأحوال، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، لو حصل حاجة، التربية الإيمانية دي انت هتكون أول منتفع بها. نعم أحبتي، فتكون شخص صلب، وأبنائك ناس صلبة تتحمل الصدمات والكدمات. ليه؟ متعودين، شافوا دي ودي. نعم أحبتي في الله، هو ده عمر. تعالوا بنا أحبتي في الله إلى عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف ذات مرة، ده مثل بقى، وأنا عايز أقول لحضراتكم المثل ده، هقوله كده في النص عشان تستوعبوا برضو المعنى اللي أنا عايز أقوله. عبد الرحمن ابن عوف كان ثراء فاحش، فحش بمعنى الكلمة، وبرغم ذلك قمة في الزهد. إزاي؟ الزهد زهد القلب حبيبي في الله، زهد القلب كان قمة الزهد. نتعلم الدرس ده من عبد الرحمن بن عوف. ذات مرة كان صائما، قرب له طعام الفطور، وإذا بعبد الرحمن بن عوف يترك هذا الطعام ويبكي بكاء شديدا. فيقولون له مالك؟ البكاء شديد، مش قادر يقف عن البكاء ولا قادر يكلمهم خالص، مالك؟ مش قادر يتكلم. ثم لما هدأت نفسه سألوه، مالك يا رحمك الله؟ أمرهم أن يرفعوا الطعام، ثم قال: إني تذكرت أخي مصعب بن عميش، كان خيرا مني. طب إيه مصدر إحساسك يا عبد الرحمن بن عوف؟ لم تعجل له حسناته في الدنيا، يعني ينظر إلى المال إنه حسنات عاجلة في الدنيا. طب بالله عليك، إنسان نظرته للمال إنه حسنات معجلة في الدنيا، هيعمل إيه معاه؟ هيتخلص منه على قد ما يقدر، هيتصدق. وفعلا كان عبد الرحمن بن عوف كده. بس في ناس كده حبيبي، إن كل ما ينفق أكتر كل ما يجي المال أكتر. يا ربي سبحان الله، أعمل إيه؟ كل ما ينفق أكتر كل ما يجي المال أكتر. لذلك أخرج الإمام الذهبي في السير، وحسن هذا الحديث الشيخ شعيب حفظه الله، قال عبد الرحمن بن عوف لإحدى أمهات المؤمنين، قال لها: يا أمة، مالي كلما أنفقت ازداد مالي. قالت له: يا عبد الرحمن بن عوف، أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي. أنفق أنفق. نعم أحبتي، يقول: تذكرت أخي مصعب بن عمير، كان خيرا مني، لم تعجل له حسناته في الدنيا، لما مات لم تكن له سوى بردة واحدة، ثياب واحدة، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجله بدت رأسه. هو ده مصعب بن عمير، وهو ده عبد الرحمن بن عوف. زهد مصعب، مصعب بن عمير اللي كان في فتى مكة المدلل، الذي كان يلبس الثياب الفاخرة، الذي كان حينما يمر من الطريق يعرف ان مر من هنا مصعب نتيجة اثر الطيب الجميل. تحول بهجرته وتحول باسلامه الى عبد زاهد جدا جدا، الدنيا مش في دماغه. نعم احبتي، اهم حاجة عنده ازاي يخدم دين الله تبارك وتعالى. خلاص، هي الناس انواع والناس امزجة. ما انا بقى برضو عايز اقول لكم ان الصحابة كانوا انواع. يعني عندك مثلا ابو ذر كان لما يجيله مال غنيمة كان ينفق المال كله. عبد الرحمن عبد الله بن عمر كان ياخد نص المال وينفق يتصدق بالنصف الباقي. عبد الرحمن بن عوف كان ياخد المال يتاجر فيه ويتصدق. ناس انواع، والصحابة اطواق ايضا في هذا الباب. نعم احبتي في الله، والناس كلها كل واحد ربنا ميسر له باب من الابواب يحسن فيه ويتقن فيه وبيجري فيه. فانا عايز اقول لو ربنا فتح لك او فتح لك يا اختي في الله باب الصدقه ادخل على قد ما تقدر، فتح لك باب الذكر والقران والتلاوه ادخل على قد ما تقدر اقصى ما يمكنك، على الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا السبب سببا لرحمتك. فمن اهم الاسباب خففوا الاثقال. نعم احبتي، عبد الرحمن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح ذات مرة وقال له: يا أبا عبيدة، إني أريد أن أزورك في بيتك. قال له: يا أمير المؤمنين، إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي. قال له: أريد أن أزورك في بيتك. فذهب عمر ماذا وجد في بيت أبي عبيدة بن الجراح؟ وجد وسادة، وجد حاجة زي إربة كده قديمة محطوطة في جانب الحجرة، وجد حاجة كده متعلقة في السقف فيها كسرات خبز نشفة. بس هو ده اللي في بيت أبي عبيدة بن الجراح. فقال له: يا أمير المؤمنين، ألم أقل لك إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي، مش هتشوف حاجة تبص عليها، مش هتلاقي إلا أنا، هتبص لي أنا بس، ليه؟ مفيش حاجة، مفيش أثاث، مفيش متاع، مفيش أي حاجة خالص. وهنا بكى عمر وقال: خد بالكم، عمر قال عمر: غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة. خدوا بالكم اللي بيتكلم مين، اللي بيتكلم عمر. يبقى أبو عبيدة ده كان إيه؟ نعم أحبتي في الله، أختم الحتة دي، خففوا الأثقال، بقصة وقعت لهارون الرشيد. هارون الرشيد كان رجل رقيق القلب حقيقة. قال ذات مرة للبهلول: عظني يا بهلول. قال له: يا أمير المؤمنين، بما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، أي موعظة تريد أن أعظك بها؟ مسألة أمامك واضحة، أصحاب القصور اللي قدامك دي كلهم صاروا من أهل القبور، كلهم جميعا صاروا من أهل القبور، بما أعظك يا أمير المؤمنين؟ أول ما قال الكلمة دي بكى هارون الرشيد، بكى بكاء شديدا. فلما اشتد بكاؤه قال له: يا أمير المؤمنين، كيف بك إذا أوقفك الله بين يديه عطشان جوعان عريان وأهل الموقف ينظرون إليك؟ فاشتد بكاؤه، فأنشد البهلول يقول: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الدنيا فما تدري لمن تجمع. طبعا احنا فهمنا لا تجمع من الدنيا بمعنى ايه؟ بمعنى انك تقدم الدنيا على الآخرة. ولا تجمع من الدنيا فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع. فاللهم ارزقنا القناعة. معانا اتصال. نعم، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك كل خير يا شيخنا.
جزاك الله مثل يا أختي.
الله يا ربي يبارك فيك وفي القناة والعاملين على كل القناة.
وفيك بارك.
أنا بصراحة صلاتي الحمد لله استمرت من بعد ما حضرت هاي القناة وشفت كل الكلمات المنيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حببتني كل إشي. فبدي أسألك سؤال خارج بجوز عن الموضوع اللي أنت عم تحكي فيه اليوم.
نعم.
بالنسبة لي أنا متجوزة 10 سنوات.
نعم.
وطبعا لما أعاشر جوزي، يعني معلش تسمح لي بهالكلمة، بس أعاشر جوزي يعني ما بيجي الماني تبعي نهائيا، وهو طبعا بيختصر وبينام، بس أول ما بيجي الماني تبعه. أي نعم؟
يعني هو لا يعطيك حقوقك.
فهو يعني بفكر يعني زي اللي بيقرف إشي زي هيك. فأنا ده كتير بقول له إنه أنا لي 10 سنوات يعني حتى ظهري ما أجا معه. فلا ما بتحرك، يعني ما بيعمل انه شيء، فانا بضطر اني الجا لاي شيء ثاني اللي هو انا يعني بنفسي. حرام ولا حلال؟
هو لا يعطيك، مقصر في حقك كزوجه.
بالنسبه لحقي انه انا ارتاح يعني معها بمعاشرته، وانا صابره الى 10 سنوات. بس ما يعني طبعا بقول له هذا الحكي اللي 10 سنوات، بس هو من النوع اللي بيقرف يعني انه يسوي اي شيء للمراه الا انه انا اللي اسوي. فانا بلجا لانه يعني لاي شيء ثاني، يعني لاريح نفسي بشيء ثاني ما يغضب الله، يعني بشيء بديل. هذا حرام ولا حلال؟
نعم.
حاضر. ممكن اخذ جوابك هلا لانه انا مو على التلفزيون.
حاضر، انا حاضر حاضر ان شاء الله. ماشي اختي، شكرا، وان شاء الله هجاوب باذن الله. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أي نعم، تفضل. وعليكم السلام.
الشيخ كيفك؟ الله يخلي لك يا رب، الله يبارك بعمرك يا رب،
ربنا يحفظك.
بس سؤالين.
تفضل.
بالنسبة عشان العمرة، أنا علي دين وحاب أطلع عمرة. ايه افضل اسدد الدين ولا شو اساوي؟
لا تقدم الدين طبعا.
السؤال الثاني.
نعم بس انت سمعت الاجابه تقدم الدين.
تفسير صغير عن اغراض سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني.
نعم نعم اعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن اغراض سيدنا محمد اغراضه واغراضه الشخصيه يعني وين توجد؟ بس هيك تفسير صغير الله يخلينا اياك.
نعم السؤال مش فاهم السؤال.
السؤال اغراض سيدنا محمد لباسه عليه الصلاه والسلام وين موجودين يعني بس هيك يعني.
نعم حاضر.
الله يخلي لك يا رب الله يبارك بعمرك.
حاضر. اي نعم. اي نعم احبتي في الله فانا اقول لحضراتكم هذه هي الوسيله الاولى خففوا الاثقال. تعالوا بنا الى الوسيله الثانيه الا وهي اكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. طيب نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير على هالبرنامج.
جزاكم الله مثل الله يكرمك.
يا شيخ بدي أسألك سؤال مشان الزكاة.
نعم.
أنا زوجي اشترى بعض العقارات بالدين بالقسط.
اشترى عقارات بدين؟
بالقسط.
بالقسط
ولسه عملتها هنا من أقساطهم. والعقارات على العظم مو مكسية بعدها. هل يحق الزكاة فيها؟ والسؤال الثاني بدي اسالك مشان حاطين مبلغ بالبنك بقبرص بشكل احنا مجبورين انه نحط هالمبلغ مشان اقامه البلد. فهل علينا احنا
مجبرين
نطهر اموالنا بالفائده؟ عليه فائده الان.
مجبرين لوضع بعض المال؟
مبلغ من المال مجبرين نحطه ببنك بقبرص. وفي عليه فائده. والمبلغ اللي حطيناه نزل سعره كثير لانه الدولار نزل. فخسرنا بالمبلغ كثير. فهل يجب علينا احنا نطهر اموالنا من هالفائده؟
اي نعم.
ايوه.
نعم
يجب. جزيل الشكر.
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر. نعم معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخنا.
يا مرحبا.
شيخنا انا كنت سمعت الان قصتك عن الرسول عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
انه من في اخضر صلاته كان يقرا الهاكم التكاثر ووصل ولا تسالن عن النعيم. فاسرع في الصلاه واتجه الى بيته بدون ذكر. وعاد مره ثانيه فسالوا الصحابه اسرعت يا رسول الله وكنت امرتنا بالطمانينه.
اي نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت أن لي 8 دراهم في المنزل عندما قرأت ولا تسألن عن النعيم ذهبت أتصدق بها.
نعم.
القصة هذه يا شيخنا يعني أعتقد الله أعلم يا ريت تشرح لنا وجهة التضارب الآن في القصة اللي أنت قلتها لما الرسول عليه السلام أكل الشاه وقال له هذا النعيم.
نعم.
هذا النعيم هنا بالتصدق راح نسأل عنه أنت الآن بتشهد إنه النعيم بالحمد نحن لابد نحمد عليه.
نعم.
بينما نعلم إنه القصة الأولى اللي ذكرت لك إياها لها علاقة عن ماله فيما أثناء. يا ريت بس توضح لنا التضارب في هذه القصتين الله يرضى عليك.
طيب حاضر حاضر. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حاضر. طيب حاضر. أيها أحبتي في الله فأنا أقول لكم خففوا الأثقال هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يقول له كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزة استغناؤه عن الناس. سمعت الكلام الشاهد من الحديث يا محمد عش ما شئت فإنك ميت فالكل سوف يموت. والذي أخبرنا
أن الإكثار من ذكر الموت يزهد الإنسان في الدنيا، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقه. تذكروا الدنيا عليك مقبلة، تقول ده أنا ممكن أموت بعد أسبوع، بعد شهر، بعد يوم، بعد ساعة. كل هذا المال ماذا أستفيد به؟ ما هي الفائدة التي تعود علي من هذه الدنيا، من هذا الكرسي، من هذه المناصب، من كل هذه الأشياء؟ ما هو الذي يعود علي؟ نعم أحبتي في الله، فتحس الدنيا صغيرة قوي، فتعان على بذل الدنيا، تعان على تخفيف الأثقال، تعان على نزع حب الدنيا من قلبك. وإذا أردت أن تعيش هذا المعنى كيف تذكر الموت؟ اتبع الجنائز. الدين الشرع رغب في اتباع الجنائز، هذا طبعا للرجال. اتباع الجنائز، اتبع الجنائز، اقترب من المحمول جدا جدا. هذا الإنسان الذي يدفن بعد قليل، اقترب منه جدا جدا. ثم تصور أنك أنت الذي يحمل الآن على الأعناق، ثم ارجع إلى دنياك. ما الذي صدك عن ربك؟ ما الذي أغراك بمثل هذه المعاصي التي أبعدتك عن الله تبارك وتعالى؟ أحبتي في الله، معاذ بن جبل وهو يجود بروحه اشتدت ونزلت السكرات بمعاذ، قال لربه وهو يعالج سكرات الموت: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. انظروا أحبتي في الله، ما الذي كان هو شهوة معاذ في هذه الحياة؟ لا الدنيا، لا جمع المال، لا أي شيء من هذا، إنما متعته في الصيام، متعته في القيام، حلاوة القيام، حلاوة المناجاة لله تبارك وتعالى، حلاوة مجالس العلم، حلاوة التعليم، ومزاحمة العلماء بالركب. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. ثم لما اشتدت السكرات بمعاذ بن جبل، انظروا ماذا قال، ماذا قال؟ قال: أخنق خنقك فوعزتك، إنك تعلم أن قلبي يحبك. قال لربه تبارك وتعالى وهو يبكي: أخنق خنقك فوعزتك، إنك تعلم أن قلبي يحبك. ما هذا القلب؟ ما هذا القلب؟ ما هذا الحب؟ ما هذه الخاتمة الحسنة؟ فاضت روح معاذ بن جبل. نعم أحبتي في الله، تذكر الموت واسأل ربك تبارك وتعالى أن يرزقك حسن الخاتمة. فالدنيا كلها إلى زوال، كلها إلى فناء. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. نعم أحبتي في الله، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. تحس إن الدنيا ملهاش قيمة، الدنيا تافهة. ثالثا، زور القبور، زور القبور. والذي دلنا على هذه الحقيقة أن زيارة القبور تزهد في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المرأة تقل من الزيارة وتخرج زي الشرعي ألا تكون متعطرة، اللي هي الضوابط العامة، وأن تكون الزيارة قليلة، لأن الحديث الثابت هنا لعن الله زوارات القبور، وحملها العلماء على إن الإكثار فقط، إنما أصل الزيارة، الزيارة جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت خلفه عائشة إلى بقيع الغرقد وهو يستغفر ولم يزجرها، ولأنه مر بالمرأة التي كانت عند قبر تبكي وقال لها اتق الله يا امرأة واصبري، ولم يقل لها بأن زيارة القبور حرام. بالنسبة للنساء نعم أحبتي في الله، زوروا القبور، زوروا القبور، فإذا أردت أن تزور قبرا فاذهب وقف أمامه وحدك لا يراك أحد إلا الله تبارك وتعالى عشان تبكي براحتك، تكلم ربنا براحتك، ما يكونش أي حد شايفك، إخلاص بكاء بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. قف أمام القبر وتصور وتأمل أنك أنت الذي بداخل القبر، أنت التراب الذي يضمه القبر بين جوانحه، أنت العظام النخرة التي بداخل هذا القبر، ثم تفكر، عشت هذا المعنى؟ عشت هذا المعنى؟ تفكر وتأمل وتدبر، ما الذي عن كتاب الله يصدك؟ ما الذي عن الدين وعن الالتزام وعن الحجاب يا أختي في الله وعن طاعة الله وعن التوبة أخرك؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا شغلك؟ جمع مال، شهوة في النفس، تعلق الإنسان بامرأة والمرأة تتعلق برجل، منصب أو كرسي مخليك في سكرته تعمى ناسي نفسك؟ ماذا؟ أين أنت من كتاب ربك؟ أين أنت من سنة حبيبك؟ أين أنت من ذكر آخرتك وقبرك؟ حينما توضع في القبر هل يستطيع أي شيء من هذه الدنيا التي تشغلك الآن، هل يستطيع شيء منها أن يدفع الدود عن أن يأكل بدنك؟ نعم أحبتي، أختم هذه النقطة بقصة حبيبين عاش في الطاعة معا تحاب في الله، مات أحدهما قبل الآخر فدفن صاحبه ثم جعل يزور قبره بين الفينة والأخرى، وفي ذات مرة من المرات وقف أمام القبر فاستحكمت العبرات حينما تذكر جميل اللحظات. يا الله، افتكر الأيام الجميلة، الأوقات الجميلة التي قضوها معا، تذكر كل هذا، فجعلت الدموع تسيل وجعل يخاطب صاحبة، وأنا عايزك دلوقتي وعايزك يا أختي، عايزين كلنا نستشعر حبيب فقدناه أو نخشى أن نفقده ونعيش هذا الشعور لرق القلب، لأن رقة القلب عموما بتقوي الإيمان في القلب. وقف أمام القبر وقال كلمات مؤثرات، اسمعوا هذه الكلمات، ثم تصور صاحبه يرد فاسمعوا الكلمات والرد، قال ما لي مالي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا تجيب مناديا أمللت بعدي خلة الأصحاب قال الحبيب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا هنا بين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي وتمزقت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي وتساقطت تلك الأنامل من يدي ما كان أحسنها لخط كتابي وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لنطق جوابي وتساقطت تلك العيون وتساقطت تلك العيون على الثرى يا طالما نظرت بهم أحبابي. زوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رابعا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم أحبتي في الله. وأخيرا جددوا إيمانكم. أكتفي بهذا القدر في موضوع الحلقة لأجيب على بعض الأسئلة على وجه السرعة. أحبتي في الله، مع هذه الأسئلة، السؤال الأول يعني أرجو يعني ألا أكون يعني أن أكون فهمت الكلام كما تقصد الأخت، أنها تقضي شهوتها بيدها لأن زوجها لا يراعيها. فأنا أقول أحبتي في الله، أتوجه أولا للزوج وأمثاله، فهذه الشكوى الحقيقة كثرت، وأقول له بأن يتقي الله في زوجه، أن يتقي الله، فإنما الزواج من بين مقاصده العفة، وهذا مقصد، لا تكن أنانيا، وعليك أن تراعي امرأتك، اتقي الله فيها، كن عونا لها على ألا تنحرف وألا تعصي ربها تبارك وتعالى. أما عن هذا الأمر في مثل هذه الحالة، إن كان يكون مانعا لها من المعصية فلا بأس، من باب ارتكاب أخف الضررين، وإلا فالأمر أساسا لا يجوز. أما عن الذي عليه دين ويريد أن يخرج للعمرة فهذا لا يجوز له أن يخرج، والأولى أن يقضي هذا الدين، يعني الأولى في مثل هذه الحالة أن يقضي دينه، ثم بعد ذلك حينما ييسر الله تبارك وتعالى له العمرة يعتمر بإذن الله تبارك وتعالى، وإن حيل بينه وبينها له الأجر بالنية إن شاء الله، إنما هنا يقدم الدين. فالله أعلم، ما يدري الإنسان، ربما في سفره للعمرة قد يموت مثلا فيكون بذلك مات وعليه دين، فهذا الأمر لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلم. أما عن السؤال عن ثياب النبي وآثار النبي عليه الصلاة والسلام أين هي حقيقة، فأنا لا أدري أين هي، ولا أدري أصلا أشيء من آثار النبي موجود على وجه الأرض أم لا. الشراء بالقسط كيف يكون، كيف تكون الزكاة؟ ممكن أن تخصم الديون وتخرج الزكاة عن الباقي، والله تبارك وتعالى أعلم، على أساس أن هذه الأقساط هي ديون. أما عن الإجبار لوضع بعض المال بالبنك بفائدة، فالضرورة تقدر بقدرها، والله تبارك وتعالى أعلم. أما عن مسألة لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش تعارض مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع ليتخلص من هذه الدنانير عليه الصلاة والسلام. دي مسألة الأمر، أنا لا أرى تعارض بين هذين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يشير هنا إلى أن الإنسان هيسأل حتى عن النعم، فكيف يؤدى شكر هذه النعم؟ يؤدى شكر هذه النعم بأن يستعملها العبد في طاعة الله تبارك وتعالى، وألا تكون معصية، وأن يحمد الله تبارك وتعالى عليها، ولا شيء في ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يتصدق، فطبعا فيه أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يورث ما يتركه صدقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا السداد والتوفيق. انتهت الحلقة، كان باقي الحقيقة نقطتين، يعني أنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقني إن أتكلم عنهم في مرة لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى، اللي هي مسألة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله،
أيضا جددوا إيمانكم، لكن أكتفي بهذا القدر راجيا ربي أن يحفظني وإياكم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن تقصيرنا، اللهم ارحم ضعفنا واقبل عذرنا، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، احشرنا تحت لواء النبي الأمين، واجمعنا به في جنات النعيم، واكشف الكرب عن المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، سدد رميتهم، وانصر إخواننا في العراق وفي كل مكان، اجبر كسرهم، ارحم ضعفهم، تول أمرهم، كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، كن لهم معينا يوم قل المعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.